إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في هذا الدرس في تفسير سورة القلم. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قوله سبحانه وتعالى نون، التفسير المشهور أن المقصود بنون هنا حرف من الحروف الهجائية المقطعة، جزاكم الله خير، مثله مثل ألف لام ميم وطاسين وحاميم وغيرها من الحروف المقطعة التي يفتتح الله سبحانه وتعالى بها يعني بعض سور القرآن الكريم. وهذه الحروف المقطعة قيل يعني إن هي مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، ولا نعلم مراد الله سبحانه وتعالى بها. وقيل المقصود بهذه الحروف أن القرآن الكريم مكون من هذه الحروف التي تتكلمون بها، ومع ذلك تعجزون عن الإتيان بمثله، فهي تحد من الله تعالى لهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي هو مركب من هذه الحروف التي يتكلمون بها، نون وطاسين وحاميم وكذا. وقيل هذه الحروف مما يعني لا معنى له، ولكن أتي به يعني لغرض جذب الانتباه يعني واستنصات المستمع لينصت لسماع القرآن الكريم. احنا الإنسان إذا استمع يعني احيانا يؤتى بكلمة قد لا يكون لها يعني معنى إلا مجرد يعني جذب الانتباه واستنصات المستمع وكذا. فهذا قول يعني قيل في التفسير. وقيل يعني هذه الحروف ترمز إلى أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى، فكل حرف منها يعني رمز أو إشارة إلى اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وقيل غير ذلك يعني من الأقوال في تفسير الحروف المقطعة في فواتح السور. فهنا نون قيل هو حرف من هذه الحروف المقطعة، مثله مثل غيره من الحروف. القول الآخر قالوا نون معناها الحوت، لأن كلمة نون أيضا في لغة العرب تأتي بمعنى الحوت، وتأتي بمعنى الدواء التي يوضع فيها الحبر، الدواء التي يوضع فيها الحبر. ففسرت نون هنا أيضا، فسرت نون بأنها حوت عظيم أقسم الله سبحانه وتعالى به. ما هو هذا الحوت العظيم الذي أقسم الله تعالى به يعني على هذا القول؟ فهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية الكريمة، أنه حوت عظيم حامل للأراضين السبع، أو أنه تحت الأرض السابعة، حوت تحت الأرض السابعة، أو أنه يحمل الأرض، يعني والله تعالى يعني أعلم بذلك. وقد يكون هذا مأخوذا عن بني إسرائيل، قد يكون هذا مأخوذا عن بني إسرائيل. ويعني أشار الإمام ابن كثير رحمه الله هنا إلى أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت، القطعة الزائدة المنفصلة التي تكون في آخر الكبد، زيادة كبد الحوت. ف فقيل يعني الحوت الذي يأكل منه أهل الجنة يعني أول دخولهم الجنة، فقيل هو هذا الحوت نفسه الذي يعني روي أنه يحمل الأرض أو أنه تحت الأرض السابعة أو كذا، والله تعالى يعني أعلم ذلك. طبعا الحوت الذي يأكل منه أهل الجنة هذا وردت فيه أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هو الحوت الذي أقسم به هنا أو كذا الله تعالى أعلم بذلك. وقيل يعني نون أيضا قيل هي الدواء التي هي القارورة التي يوضع فيها الحبر يعني وتستعمل في الكتابة، طريقة الكتابة القديمة كانوا يأتون بقارورة الحبر والقلم يغمس فيها للكتابة وكذا، فقيل نون هي الدواء. طيب والقلم وما يسطرون، أقسم الله سبحانه وتعالى بالقلم وما يسطرون يعني وما يكتبون، وما يسطرون يعني وما يكتبون. ما المقصود بهذا القلم الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به؟ فقيل هو القلم الذي هو أول ما خلقه الله سبحانه وتعالى، يعني بعض السلف يعني هناك اختلاف في أول المخلوقات، قيل العرش وقيل القلم، أول ما خلقه الله سبحانه وتعالى قيل العرش وقيل القلم، وقالوا هذه أولية يعني نسبية يعني أول مخلوق من المخلوقات الموجودة يعني حاليا التي بقيت، والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، قد يكون خلق الله سبحانه وتعالى أشياء قبلها وأفناها بمشيئته سبحانه وتعالى، لكن أول مخلوق من المخلوقات الموجودة في هذا الكون يعني حاليا، ف يعني أكثر العلماء يقولون هو العرش، بعضهم يقولون القلم، على أساس أنه وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول شيء خلقه الله القلم، قال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما خلق الله القلم قال اكتب. طبعا التفسير المشهور هنا يقول يعني الأولية هنا بمعنى أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني أول شيء بعد خلق القلم أنه أمر بالكتابة، وليس المقصود أنه أول المخلوقات، هذا بناء على أن العرش هو أسبق يعني من القلم. فالقلم خلقه الله تعالى وقال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب القدر، فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى قيام الساعة. القلم جرى بكتابة مقادير الخلائق، كتبها في اللوح المحفوظ. قال ابن عباس رضي الله عنهما ثم خلق النون، أو خلق الله تعالى النون أي خلق الحوت، ورفع بخار الماء فتفتقت منه السماء، وبسطت الأرض على ظهر النون، بسطت الأرض على ظهر النون يعني على ظهر الحوت، فاضطرب النون فمادت الأرض يعني تحركت الأرض فأثبتت بالجبال فإنها لتفخر على الأرض. فهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يعني ربما أخذ عن أحبار أهل الكتاب بعض ما يتعلق يعني بتفسير القرآن الكريم بأشياء مما وردت في كتبهم، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن أهل الكتاب ولا حرج، وما حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوا ولا تكذبوا، إلا يعني إذا كان معارضا لما في كتبنا فنكذب به، إذا لم يعارضه يعني مما يروى من غير جزم يعني بتصديقه أو بتكذيبه. طيب فهذه الأقوال في تفسير قوله تعالى نون والقلم وما يسطر. فالقلم يقول ابن كثير رحمه الله هنا يقول والقلم الظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب به، يعني قيل القلم الذي أقسم الله تعالى به هل هو يعني هذا القلم الأول الذي خلقه الله تعالى وأمره بكتابة المقادير، أو أنه جنس القلم يعني جميع الأقلام الموجودة في يعني في العالم، الأقلام التي خلقها الله سبحانه وتعالى كلها يعني جنس الأقلام بصفة عامة وليس المقصود به القلم الأول. فقال الظاهر أنه جنس القلم. قل الظاهر أن القلم هنا جنس الأقلام يقسم الله سبحانه وتعالى بها، كقوله تعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهو قسم منه تعالى وتنبيه لخلقه على ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي تنال بها العلوم. فيعني الله سبحانه وتعالى إذا أقسم بمخلوق من مخلوقاته فهو تشريف لهذا المخلوق، فحيث أقسم الله تعالى بالقلم فهذا تشريف للأقلام التي يكتب بها، والكتابة بهذه الأقلام يعني وسيلة لتحصيل العلم. والقلم وما يسطرون يعني وما يكتبون، وما يكتبون. هنا بعض السلف قال وما يسطرون أي الملائكة، ما تكتبه الملائكة من أعمال العباد. والقلم وما يسطرون يعني وما تكتبه الملائكة من إيه؟ من أعمال العباد. وقال آخرون بل يعني هو القلم الذي إيه؟ يعني في تفسير القلم كما ذكرنا قيل يعني القلم اللي هو الذي أجراه الله بالقدر حين كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 عام. طيب، فأقسم الله سبحانه وتعالى بالقلم وما يكتبون بهذا القلم، ثم قال سبحانه وتعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون. هذا المقسم عليه، يعني أقسم الله تعالى بالقلم على ماذا؟ أقسم على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون كما يقوله الجهلة من قومك المكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق، لأن المشركين كانوا يعني يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويرمونه بالجنون عليه الصلاة والسلام، فبرأه الله سبحانه وتعالى من ذلك وأقسم سبحانه وتعالى قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون. بنعمة ربك يعني ما أنت ولله الحمد، يعني بما أنعم الله تعالى به عليك من كمال العقل، لست مجنونا كما يزعمون. وإن لك لأجرا غير ممنون، يعني بل إن لك الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي لا ينقطع، غير ممنون يعني غير مقطوع. فغير ممنون أي غير مقطوع، كما قال سبحانه وتعالى عن المؤمنين بصفة عامة لهم أجر غير ممنون، الذين آمنوا وعملوا الصالحات أخبر الله تعالى عنهم لهم أجر غير ممنون يعني غير منقطع، يعني ثواب الله سبحانه وتعالى لا ينقطع، وذلك لأن نعيم الجنة نعيم دائم لا يفنى، فالثواب والأجر لا ينقطع بل هو دائم وفي ازدياد أبدا لا نهاية له ولا حد له. وكما قال تعالى عطاء غير مجزوز يعني غير مقطوع أيضا. وقيل غير ممنون أيضا، قال مجاهد غير محسوب يعني ليس يعني بغير حساب، وهذا هو نفس المعنى أيضا، يعني غير محسوب يعني غير مقدر بعدد محدد، لأن أي شيء له عدد مهما كان هذا العدد يعني عظيما وكبيرا فإنه سيكون له نهاية. يعني لو قيل هذا الثواب محدود بعدد معين حتى لو كان هذا العدد يعني ببلايين البلايين فسيكون له نهاية وسيكون له حد. فقيل غير ممنون يعني غير محسوب يعني بغير حساب، ليس له حساب أو عدد محدد، وإنما هو يعني لا نهاية له، فيرجع إلى نفس المعنى الأول. ثم يقول سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم. فهنا أيضا يقسم الله سبحانه وتعالى أن نبينا صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم. ففي تفسير قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم قيل لعلى دين عظيم وهو الإسلام، وقيل لعلى أدب عظيم. ويعني طبعا الدين والخلق عندما ينفرد واحد منهما فإنه يشمل الآخر، يعني الدين والخلق هما إيه؟ كلمتان مما تنطبق عليه قاعدة، يعني إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني إذا وصفنا شخصا بأنه على دين، لا يمكن أن يكون على دين إلا إذا كان يعني صادقا وأمينا ومتحليا بمكارم الأخلاق، لا يغدر ولا يكذب ولا يخون ولا يتكبر ولا كذا. فإذا إيه وصف إنسان بأنه على دين معناه أنه متحل بالأخلاق، لا يمكن أن نقول أنه على دين وهو إنسان مثلا كذاب ونمام وظالم وخائن وكذا، لا يمكن أن نقول يعني هو على دين. ونفس الشيء إذا قلنا فلان على خلق، نمدح خلق شخص، فالخلق هنا يشمل الدين، لا يمكن أن نقول هذا يعني إنسان ذو خلق كريم وهو مثلا يعني تارك للصلاة وتارك للصيام وواقع في الفواحش والمنكرات وكذا. فإذا يعني أحدهما إذا أطلق يشمل الآخر، لكن عند اجتماعهما، عندما يعني أحيانا يجتمع الدين والخلق في نص واحد، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، فالنسم جمع الدين والخلق. فهنا يقصد بالدين في هذه الحالة اللي هو ما بين الإنسان وربه، والخلق اللي هو إيه معاملته مع الناس. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، يبقى هنا إيه الدين عندما يجتمع مع الخلق المقصود به يعني ما بين الإنسان وربه سبحانه وتعالى من أداء الواجبات وترك المحرمات يعني التي بينه وبين الله. والخلق اللي هو إيه ما يتعلق بمعاملته للناس، أنه يعاملهم بالصدق والأمانة والكرم والإحسان إليهم وكذا في معاملة الناس. فالقصد يعني أن قوله تعالى هنا وإنك لعلى خلق عظيم، الخلق هنا طبعا بمعنى الخلق، ويشمل الدين كله، يكون داخلا هنا في الخلق، يعني كمال الدين وكمال العبادة فيما بينه وبين الله تعالى، هذا جزء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة، بالإضافة إلى مكارم الأخلاق في معاملته للناس من صدق وكرم وشجاعة وأمانة وتواضع وحلم وكذا إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن، تقول كما هو في القرآن، يعني خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، بمعنى أنه يعني ما من خلق كريم أمر الله تعالى به في القرآن إلا وتحلى به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما من خلق ذميم نهى الله تعالى عنه وحذر منه إلا وقد انتهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبعد الناس عنه. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخبريني يا أم المؤمنين عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألها سعد بن هشام، قال أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أتقرأ القرآن؟ قال فقلت نعم، فقالت كان خلقه القرآن. وفي رواية أخرى أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أما تقرأ القرآن وإنك لعلى خلق عظيم؟ قال قلت حدثيني عن ذاك، حدثيني عن ذاك. يعني سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، طلب منها يعني أن تذكر نموذجا لخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربت مثالا، قالت صنعت له طعاما وصنعت له حفصة طعاما. تقول عائشة رضي الله عنها صنعت له طعاما وصنعت له حفصة طعاما، فقلت لجاريتي اذهبي، فإذا جاءت هي بالطعام فوضعته قبل فطرح الطعام، يعني ألقي طعامها. يعني وقع بينهما شيء من الغيرة يعني التي تكون بين النساء. قالت فجاءت بالطعام، قالت فألقت الجارية فوقعت القصعة فانكسرت، وكان نطع، النطع اللي هو يعني سجادة من الجلد أو فراش من الجلد، فوقعت القصعة فالجارية يعني أبعدت الطعام الذي جاءت به حفصة رضي الله عنها ووضعت الطعام الذي أرسلته بها عائشة رضي الله عنها، فانكسرت قصعة حفصة. قالت فجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اقتصوا ظرفا مكان ظرفك، يعني إناء مكان إنائك، يعني قال طالما يعني عائشة كسرت إناء حفصة فتعفيها إناءها يعني عوضا عن الإناء الآخر وكذا. قالت فما قال شيئا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرر هذا الموقف يعني بحلم منه صلى الله عليه وسلم، و يعني عدل بينهما يعني، وأمر من كسر صحنها أن تعطى يعني صحنا آخر بدله وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحتمل يعني ما يصدر عن نسائه رضي الله عنهن في بعض الأحيان من أثر الغيرة وكذا، فيحتمل ذلك بحلمه صلى الله عليه وسلم وإنصافه وكرم خلقه عليه الصلاة والسلام. يقول ابن كثير رحمه الله ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له وخلقا تطبعه عليه الصلاة والسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صار متطبعا بأخلاق القرآن وصارت يعني سجية له عليه الصلاة والسلام، فمهما أمره القرآن فعله ومهما نهاه عنه تركه، هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل، كما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ما قال لي أف قط، يعني ما اعترض النبي صلى الله عليه وسلم وتأفف على شيء فعله أنس رضي الله عنه، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. وأنس كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت هذه معاملته مع خادمه عليه الصلاة والسلام 10 سنين يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما تأفف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعترض عليه في شيء فعله ولا في شيء لم يفعله. قال وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه يقول يعني ما مسست حريرا يعني ولا نوعا من الثياب يعني الناعمة كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا كما ورد في الأحاديث. وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط، ولا ضرب امرأة ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. هذا من يعني كمال خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ضرب بيده صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما ولا شيئا قط إلا يعني في الجهاد في سبيل الله، يعني يضرب أعداء الله ويقاتله، لكن غير ذلك يعني ما ضرب بيده صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما ولا، ولا خير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم. قل النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار الأيسر منهما، الشيء اللي فيه تيسير على الناس وفيه رفق بهم وكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يختار يعني ما فيه التيسير وفيه الرفق ويبتعد عما فيه يعني تشديد وفيه مشقة على من حوله، إلا أن يكون إثما، إلا إذا خير بين أمرين أحدهما قد يكون في الظاهر أنه أسهل على الناس لكن فيه إثم فكان أبعد الناس عن الإثم عليه الصلاة والسلام، لكن أي أمرين مباحين كان يختار ما هو أيسر وأسهل. ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله، فيكون هو ينتقم لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من انتقم يعني لنفسه صلى الله عليه وسلم من يعني من أحد أساء إليه صلى الله عليه وسلم، كان بعض الناس ربما أساءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين والمنافقين وبعض الجهال من الأعراب وكذا، ربما يعني أساءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يكن عندهم كمال الأدب في معاملته صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يحلم معه وكان لا ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام إلا أن تنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى فينتقم لله عز وجل. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو لأتمم صالح الأخلاق في رواية، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق عليه الصلاة والسلام. يعني كان العرب في الجاهلية كان عندهم بعض بقايا يعني من بعض الأخلاق الكريمة كانت موجودة عندهم إلى جانب أخلاق أخرى ذميمة كثيرة كانت عندهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليكمل ما هو موجود من الأخلاق الصالحة ويذهب عنهم الأخلاق السيئة. طيب قوله سبحانه وتعالى فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، هنا المعنى ستعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم وسيعلم مخالفوك ومكذبوك من المفتون الضال منك ومنهم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون يعني فستبصر يعني فسترى وستعلم يعني من المفتون أنت أم هم، من المفتون، والمفتون هو الضال الذي فتن، أصل كلمة الفتنة يعني معناها الاختبار والامتحان، فتن فلان يعني امتحن واختبر، لكن يغلب استعمالها على من فتن فلم يوفق في هذا الامتحان، يعني قال فتن فلان، فتن بمعنى امتحن واختبر، والمؤمن والكافر كل منهم يفتن كما في قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. فإذا الناس كلهم يفتنون ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني كل نعمة وكل مصيبة أو ابتلاء كلها فتنة امتحان واختبار، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، الأموال فتنة، الأولاد فتنة، كلها اختبارات من الله سبحانه وتعالى للإنسان، النعمة اختبار هل يؤدي حقها من الشكر أم لا، والابتلاء اختبار من الله تعالى هل يصبر المؤمن أم لا. فإذا يعني المؤمن والكافر كلاهما مفتون بمعنى مختبر وممتحن، لكن هذا المعنى اللغوي يعني للفتنة وكذا يعني، لكن عندما يعني يقال فتن فلان أو فلان مفتون أو وقع في الفتنة أو كذا، فالغالب هنا في الاستعمال أن المقصود أنهم امتحن واختبر فلم يعني ينجح في هذا الامتحان ولم يوفق فيه، فيقال فتن فلان يعني اختبر فلم ينجح يعني ولم ينجو من هذه الفتنة فسقط فيها ووقع فيها. فهنا فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون يعني فسترى يا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرى قومك من منكم الذي فتن يعني الذي ضل وانحرف ولم يوفق في الفتنة أو في الامتحان. قال وهذا كقوله تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، يعني الله سبحانه وتعالى يقول عن قوم ثمود قوم صالح سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، يعني هم اتهموا نبيهم صالحا عليه السلام قالوا بل هو كذاب أشر، فقال تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. وكقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني ستعلمون غدا من منا الذي هو على الهدى ومن منا الذي على الضلال المبين. وقيل المفتون المجنون، قيل بأيكم، يعني إنهم يعني اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون، فروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إيه ستعلمون غدا من منا المجنون، أنا أم أنتم. فالمجنون حقا هو الذي لم يستعمل عقله فيما ينفعه، فالكافر يصدق عليه أنه يعني لا عقل له لأنه لم ينتفع بعقله، يعلم أنه إذا سار في طريق الغواية أنه يخلد في النار ويعذب فيها ويختم له بالعذاب الأليم الذي لا نجاة منه ولا مفر منه، مع ذلك يسير في هذا الطريق الذي يعلم أنه يودي به إلى الهلاك. فهذا ليس تصرف العاقل، العاقل هو الذي يتفكر في عاقبة الأمر، لكن الكافر لا يتفطن إلى يعني عاقبة أمره ويؤثر نعيم الدنيا الزائل على نعيم الآخرة الباقي. فهذا يعني من كان كذلك يصدق عليه أنه يعني مجنون أو مفتون بمعنى مجنون في هذا التفسير. يعني قال ومعنى المفتون الذي افتتن عن الحق وضل عنه، يعني التفسير المشهور المفتون يعني بمعنى الذي افتتن عن الحق وضل عنه، اللي هو بمعنى أنه اختبر ولم يوفق، يعني فحاد عن الحق وضل عن الهدى. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، الله تعالى أعلم بمن ضل، وهو سبحانه وتعالى أعلم بالمهتدين، أي هو عز وجل يعلم أي الفريقين منكم ومنهم هو المهتدي ويعلم الحزب الضال عن الحق. طيب، ثم يقول سبحانه وتعالى فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم إلى آخر الآية الكريمة. فقوله تعالى فلا تطع المكذبين، يعني لا تطع الذين كذبوا بالحق، الذين كذبوك وكذبوا بما أرسلت به. فيقول تعالى كما أنعمنا عليك وأعطيناك الخلق العظيم، فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي ودوا لو تركنوا إلى آلهتهم وتتركوا ما أنت عليه من الحق. يعني الكافرون يودون أن لو ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما عليه من الحق فيميلون إليه في هذه الحالة. لو فهم يعني الكافرون دائما يريدون من المؤمنين أن يتركوا ما هم عليه من الحق حتى يميلوا إليهم ويوالوهم إذا تركوا ما هم عليه من الحق. فهم يعني لهذا كانوا قد عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة والعياذ بالله تعالى. فهم عندهم استعداد أن يتنازلوا عن شيء من دينهم لأنهم على باطل وعلى يعني ضلال، وليس عندهم مانع أن يتنازلوا عن شيء من دينهم مقابل أن يتنازل المسلمون عن دينهم ويتركوا بعض ما هم عليه من الحق، وبقدر ما يترك المؤمنون يعني من دينهم ويتنازلوا عن أشياء من دينهم بقدر ما يميل لهم الكافرون ويواليهم الكافرون. وطبعا هذه الموالاة يعني ليست تامة أو دائمة إلا إذا يعني صار المؤمنون مثلهم على دينهم، كما قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فلن يرضوا الرضا التام عن المؤمنين إلا إذا اتبع المؤمنون ملتهم، لكن كلما ترك المؤمنون شيئا من دينهم بقدر ما يتركون من دينهم بقدر ما تكون يعني موالاة الكافرين لهم فيدهنون يعني يميلون إليهم إذا مال المؤمنون إليهم. فحذر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك وأمره أن يتمسك بما هو عليه من الحق. قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين. والحلاف أي الكثير الحلف، الحلاف الكثير الحلف الذي يبالغ في الحلف ويكثر منه. قال وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجترئ بها على أسماء الله سبحانه وتعالى ويستعملها في غير محلها. ولا تطع كل حلاف مهين، الحلاف الذي يكثر من الحلف. ف يعني المؤمن لا يحلف إلا صادقا، لا يحلف إلا صادقا، وحتى حلف المؤمن وهو صادق فإنه لا يكثر منه، لا يكثر المؤمن من الحلف. الحلاف صيغة مبالغة يعني الإفراط والإكثار والمبالغة في الحلف. فمن حفظ المؤمن لأيمانه أنه لا يكون الحلف على لسانه دائما، لأنه من أجرى الحلف على لسانه دائما يقول والله فعلت كذا والله حصل كذا، إذا صار يعني دائما يجري الحلف على لسانه ربما وقع في الكذب من حيث لا يشعر. فالمؤمن يعني لا يحلف إلا صادقا، وفي نفس الوقت أيضا لا يفرط في الحلف ولا يحلف إلا يعني فيما هو متيقن منه وعند وجود يعني حاجة إلى تأكيد قضية ما، يعني عند الاحتياج إلى هذا، وليس في كل أمر يعني تافه وصغير وكذا يعني يحلف أنه فعل وأنه لم يفعل وكذا. لكن هذا الذي يعني نهانا الله تعالى عن طاعته هو الحلاف المهين، يعني الذي يكثر من الحلف وهو مع ذلك مهين. فقيل المهين يعني هو الضعيف من الهوان يعني والمهانة، وقيل المهين الكاذب، قيل المهين هنا بمعنى الكاذب، يعني لا تطع الكذاب الذي يكثر من الحلف. هماز يعني هذا الشخص الذي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن طاعته، يعني لا تطع من اتصف بهذه الصفات، يعني لا تطع من اتصف بهذه الصفات، لا تطعه بمعنى يعني لا تواله ولا تتخذه يعني قدوة لك ولا يعني تتبع دينه ولا تتبع طريقته. من كان متصفا بهذه الصفات فإنه لا يصلح أن يكون يعني قدوة لك أو يعني أن تتبع دينه أو طريقته. فلا تطع كل حلاف مهين هماز. هماز من الهمز، والهمز هو القدح في الناس والطعن فيهم، ويأتي بمعنى الاغتياب من الغيبة. فكما في قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، فاللمز والهمز هو العيب في الناس والقدح فيهم بصفة عامة. برضو يعني عندما يأتي أحدهما يشمل الآخر، يعني الهمز بمعنى العيب في الناس، أن يعيب الناس ويقدح فيهم، واللمز أيضا معناه عيب الناس والقدح فيهم. لكن إذا اجتمع كما في قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، الهمزة الذي يهمز الناس واللمزة الذي يلمزه، فهنا يأتي الهمزة بمعنى الذي يعيب الناس بالإشارة بغير كلام يعني، لكن يشير يعني بعينه أو بلسانه أو بيده أو كذا. أحيانا يستعمل الناس بعض الإشارات فيها يعني انتقاص من قدر شخص أو استهزاء به أو كذا، بإشارة يعني بعين أو بلسان أو بيد أو كذا بغير يعني كلام. وأما اللماز فيأتي بمعنى اللمز اللي هو بالكلام، يعني طعن في الناس بمعنى أنه يسبهم ويصفهم بما يكرهون في غيابهم. فاللماز هو الذي يعيب الناس بلسانه، ومنهم من يلمزك في الصدقات، مثلا يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يعني يستهزئون بالمؤمنين إذا تصدقوا، فمن تصدق هذا في وصف المنافقين في القرآن الكريم أنهم يلمزون المؤمنين إذا تصدقوا، فإذا تصدق أحدهم بصدقة كبيرة قالوا هذا مرائن، وإذا تصدق بصدقة قليلة قالوا الله عن صدقته غني وكذا، فيعيبون المؤمنين ويطعنون فيهم وكذا. فهنا يقول تعالى هماز مشاء بنميم، مشاء بنميم يعني يمشي بين الناس بالنميمة، مشاء صيغة أيضا مبالغة يعني يكثر من المشي بالنميمة بين الناس، والنميمة هي نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد بينهم. مشاء بنميم يعني يمشي بين الناس ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين وهي الحالقة، فساد ذات البين فينقل الأحاديث بين الناس التي توغر صدر بعضهم على بعض وتؤدي إلى التشاحن والضغينة بينهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني لا يعذبان في أمر كبير يعني في اعتقادهم أو في ظنهم، لهذا ورد في بعض روايات الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يعذبان في كبير بلى وإنه لكبير، يعني هو ليس كبيرا أي في ظنهم لكن هو كبير في حقيقة الأمر عند الله. ما هو هذا الأمر الذي يعذبان به وهو يعني كانوا لا يرونه كبيرا؟ أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله يعني يقضي حاجته مكشوف العورة أمام الناس لا يستر عورته عن نظر الناس، هذا تفسير هذه رواية يعني للحديث، وهناك رواية أخرى لا يستبرئ من بوله يعني بمعنى لا يستنجي من البول أو لا يتطهر منه، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، والقتات النمام، لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. وأورد هنا الحديث عن قال عن الأعمش قال حدثني إبراهيم منذ نحو 60 سنة عن همام بن الحارث قال مر رجل على حذيفة، الأعمش يقول حدثني إبراهيم اللي هو إبراهيم النخعي وكذا من فقهاء الكوفة وكذا، منذ نحو 60 سنة عن همام بن الحارث قال مر رجل على حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه فقيل إن هذا يرفع الحديث إلى الأمراء، مر رجل على مجلس حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقيل لحذيفة بن اليمان هذا الرجل جاسوس يعني دائما يجي يجلس في المجلس وبعدين يأخذ الخبر يروح يرفع الكلام للأمراء يقول لهم فلان هذا يعني انتقدكم ولا ذكركم يعني بكذا، فيوقع بين الأمراء وبين يعني العلماء يعني والكبراء من الناس وكذا، هم يتكلمون يأخذ كلامهم وينقله إلى الأمراء ليحرش بينهم وبين الأمراء ويغر صدور بعض ما هو. فقال حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، فقال حذيفة سمعت رسول الله يقول لا يدخل الجنة قتات يعني نمى. ثم أورد حديث أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخياركم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بخياركم، قالوا بلى يا رسول الله، قال الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل، يعني إذا رأيهم الإنسان يتذكر الخير، يتذكر طاعة الله، ويتذكر يعني العمل الصالح أو كذا، يكونون معروفين بعمل صالح أو بخير أو كذا، فإذا رأيهم تذكر طاعة الله، وتذكر يعني ما يقربه من الله تعالى. ثم قال ألا أخبركم بشراركم المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبراء العنت أو للبراء العنت، يعني الذين شرار الخلق كما يصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، المشاؤون بالنميمة أو الشيء يمشون بين الناس بالنميمة، ينقلون الحديث للإفساد بينهم، المفسدون بين الأحبة، يأتون إلى اثنين متحابين ومتصافيين ويفسدون بينهما، يظلون يغيرون صدر أحدهما على الآخر، الباغون للبراء العنت، يعني يأتون إلى الأبرياء البريء من يعني مما يشينه، فيعني يبتغون له عيبا، يعني يبحثون عن عيوب الناس ويفتشون عن عيوبهم ويطلبون العيب لمن هو بريء من العيب، يطلبون العيوب لمن هو بريء من العيوب، فيفتشون لمن هو يعني معروف ببراءته من العيوب وسلامته منها، يظلون يفتشون له عن عيب حتى يتكلموا به، أو يرمونه، يعني إما أن يفتشوا فيجدوا له عيبا وقد كان معروفا بسلامته من العيوب فيتهمونه بعيب، أو يبهتونه به إذا لم يجدوا له عيبا يبهتونه بعيب، أو يعني يوقعونه في خطأ أو يتهمونه به وهو بريء منه. فهؤلاء هم شرار الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني ما زالت الآيات الكريمة فيها، يعني الحديث فيها متصل عن صفة هذا الذي نهانا الله تعالى عن طاعته، فوصفه الله تعالى بصفات، يعني أنه حلاف وأنه مهين وأنه من أهل الهمز والنميمة، ثم بعد ذلك وصفه الله تعالى بصفات أخرى نؤجل الحديث عنها للدرس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك في سؤال أو شيء. يعني هنا السؤال يعني عن التوفيق، يعني بين المبدأ الفقهي يعني المأخوذ من كتاب الله سبحانه وتعالى، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين وكذا، وقال تعالى ولكم في القصاص حياة، فهذا مأخوذ من كتاب الله تعالى، كيف نوفق بين هذا وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يسمح ويعفو ويعفو عن من أساء إليه وكذا؟ فالجواب يعني أن التشريع الإسلامي تشريع كامل، يعني فمن جهة أن المجني عليه له الحق في أن يقتص، الشرع جعل له الحق في هذا، وفي نفس الوقت رغبه في العفو، يعني مرتبة العفو عمن أساء هذا من باب التطوع والإحسان، لكن الشرع لم يوجب على المجني عليه أن يعفو عن حقه، وإنما رغبه في هذا، إذا أراد يعني زيادة أجر، يعني فمن عفى وأصلح فأجره على الله، لكن يعني في نفس الوقت أيضا الشرع يعني راعى أن نفوس البشر يعني ليست في يعني في درجة واحدة يعني، والناس يعني منهم من إذا جني عليه يعني لا ترتاح نفسه ولا تطمئن وكذا، إلا إذا انتقم ممن يعني آذاه وأخذ بحقه وكذا فتطمئن نفسه وكذا، ولا يعني يمكن أن يطيب خاطره ويهنأ عيشه وكذا إلا إذا اقتص ممن ظلمه. فالشرع راعى يعني نفوس هؤلاء أنهم يعني لهم الحق في هذا، أنه إذا جني عليهم لهم الحق يعني شرعا في أن يطالبوا بالقصاص وأن يقتص ممن آذاهم بمثل ما أذى. لكن في نفس الوقت يعني رغب الشرع في العفو وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم في يعني سيرته الخاصة صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأكمل يعني في حق نفسه صلى الله عليه وسلم، يعني كان يسامح النبي صلى الله عليه وسلم ويعفو عن من أساء إليه، هذا يعني أخذ بالكمال، لكن لم يوجب هذا على أمته، لم يوجب على أمته، بل يعني سمح لهم أن يقتص يعني بعضهم من بعض يعني طبعا عن طريق القضاء يعني الشرعي وكذا. فالقصد أنه ليس هناك تعارض يعني بين الأمرين يعني. الله يبارك. طيب هذا، وصلى الله وسلم على محمد، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك.